أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام اليوم إن شاء الله في آداب تلاوة القرآن، وده برضو أمر مهم جدا. حبيت إنه ما ينتهيش رمضان إلا لما نتكلم فيه إن شاء الله. طبعا احنا للأسف الشديد ما خلصناش علوم القرآن، في كتير قوي لسه ما اتكلمناش فيه من العلوم، فإن شاء الله بقى يحيينا ويحييكم ربنا ويعيد علينا هذا الشهر الكريم بخير وين وبركة، ونلقاكم إن شاء الله جميعا بخير في رمضان القادم نستكمل علوم القرآن، لأنه دي مادة علمية يجب المحافظة عليها. وللأسف الشديد العلوم دي اللي اتكلمنا فيها في شهر رمضان واللي اتفق علينا الوقت نتكلم فيها، للأسف ما حدش النهاردة بيهتم بيها، ومش موجودة بأساليب ميسرة للناس بحيث ان الانسان العادي ممكن يقراها او يجدها او يطلع عليها. فحاولت انا بما وفقني الله تبارك وتعالى وبجهدي المقل ان اقرب اليكم بعض معاني هذا العلم الكبير وهو علوم القرآن. اتكلمنا طبعا فيما رأيت انه اهم كجمع القرآن وكعلم الوقف والابتداء وكالناسخ والمنسوخ، الموصول لفظا الموصول معنى، المنطوق والمفهوم، المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، العام والخاص، إلى آخر ما تكلمنا عنه من علوم. ووجدت أنه من الأنسب أن نتكلم عن آداب تلاوة القرآن، لأن الكثير منا لا يعرف أن للقرآن آداب في تلاوته وفي حفظه وفي سماعه. وطبعا لاحظتم احنا بنصلي كان في ميكروفون عالي قوي، الشيخ بيقرا، طبعا هدفه وهمه النغمه مش احكام القراءه، واللي فيكم بيفهم في احكام القراءه وتعلم من اللي احنا قلناه لقى انه ما كانش بيراعي هذه المسائل. وطبعا لو كان ده ميتم، في ناس بتذاكر وفي ناس نايمه وفي ناس عيانه وفي ناس مريضه، يعني كان يجب انه يخلي الميكروفون على قد السامعين في الشادر. يعني ان شاء الله نبدا نتكلم نسوق بعض الاحاديث الاول اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. اول حديث اعتقد ان هو البدايه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به او فهو يرتله، رواه صحيحة، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. معنى الحديث طبعا واضح، انه اذا كان في حسد صحيح يبقى اللي عاوز يحسد يحسد في ايه؟ اخر حاجه اللي اتحسد عليها الانسان صحيح، انما انه وزير او امير او غني او باشا او راكب عربيه معرفش ايه او عنده قصر ايه، امور الدنيا لا تستحق ابدا ان يحسد عليها انسان، لان امور الدنيا كلها بالكامل زائله، وقد تكون فيها الوبال زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويستعيذ: اللهم اني اعوذ بك من مال يكون علي وبالا، واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، واعوذ بك من امراه تسيبني قبل المشي. فمهما حسدت في الدنيا زائل، الحسد يولد الحسره في القلب وحرام ومش مطلوب. انما اذا كان في حد خاف من الحسد صحيح، اللي ربنا عطيه فلوس وبينفقها يمنة ويسرى، ولا تدري شماله ما انفقت يمينه، وعمال يستغل المال اللي ربنا عطاه له في الخير، في بناء المساجد، في اطعام المساكين. النهارده كنا بنقرا وبنقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اننا خصم ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، الى اخر النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بشرهم به. فالحسد يبقى في المال بالشكل ده، مش اللي معاه فلوس بيبذرها او بيصرف فيها او بيختل بيها على الناس، انما اللي معاه فلوس بينفقها في مرضات الله، في الزرع للايه؟ للاخر. النوع الثاني من النعمة الكبيرة اللي فيها الحسد في القرآن، انك تلاقي واحد ربنا اعطاه القرآن وعمال يقرا بيه بالليل وبالنهار، يصلي بيه بالليل وبالنهار، ويقوم بيه بالليل ورايح جاي يقرا بالنهار، ده حاجة طبعا تستحق. وطبعا مش معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الحسد في هذا، وانما مفاد الكلام ايه؟ انه لو كان في حسد يبقى في دول، يعني دول اهم نعمتين على وجه الاطلاق. في الحالة دي بقى المباح مش الحسد، الغبطة. الغبطة يعني انك تدعيله ان ربنا يبارك له، وان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك كما اعطى. يعني احنا لسه هنتكلم في قصة قارون الخطبة الجمعة امبارح، طبعا ما خدنا الكلام وما يعني ما دخلناش في القصة بتاعت قارون، الكلام خدنا هي كانت مناسبة حسب ما ربنا بيريد. لسه بقى الناس اللي هتتمنى وتقول ايه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا وليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. او ده الحسد اللي مش محله بقى، او ده التمني اللي مش مكان. عشان كده لما خص به قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. شوف ازاي؟ الحديث الثاني برضه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طبعا تحصيل الحديث بتاع لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. طبعا ويضاعف الله لمن يشاء. قيل بقى وقالوا لنا مشايخنا إن القراءة الحرة الحرف بعشر حسنات، القراءة في الصلاة الحرف بخمسة وعشرين حسنة. ولما زمان كنا بنسأل طب واذا كان الواحد بيسمع لحد، او يعني مش هو اللي بيقرا، او بيسمع للقارئ، فقيل لنا من حكم العلماء القارئ كالحالب والسامع كالشارب. حديث برضه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه. طبعا اظن معقول امر بديه، ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى الفارق بين ربنا وبين الخلق، هو ده الفارق بين كلامه وبين كلام الخلق، امر طبيعي. فضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه. طبعا المؤسف ان في ناس، وده كلام حقيقي في الاخر، تاجروا بالقرآن وجعل الناس تمل سماعه، وجعل الناس اول ما يسمعوا القرآن يقولوا في ميتم. يعني اصبح القرآن مرتبط بالموت، بس ما فيش قرآن يتقرأ الا اذا كان واحد ايه مات. وريت الناس اللي بتقرا القران لما واحد يموت في الشوادر يعطوا القران حقه والناس تسمعه بخشوع، انما للاسف شديد. وطبعا بقت في ناس تتاجر بيه وعد الطلب يقرا، ويقرا طبعا اي كلام عشان ياخد او يشحت بالقران، وده حرام. بالاضافه الى القراءه بقى في الاحتفالات والموالد، طبعا انتوا طول شهر رمضان بتسمعوا بعض القران قبل اذان المغرب، وساعات الواحد يسمعه وهو مضطرا عشان يعرف ان المغرب وردت، بس لانه سماعه قد يجلب الانسان الاثم مش يجلب الانسان الخير، نتيجه التمايل والتكسر بتاع القراء. واحد بيغني مش بيقرا قران، والناس عماله تقول الله متخيص، وهو بيذكر في الجحيم ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. قولوا الله، طب ازاي؟ قول يا رب سلم، قول يا رب سلم. يعني للاسف الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. اقرأوا هنا بمعنى ايه؟ احفظوا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهر وين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، وقيل أن البطلة هم السحرة، وده حديث شهير جدا لأبي أمامة الباهلي. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم برضه بيقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. ما هيعرف ازاي؟ يعني بمجرد ما يقرا قران في بيت او في مكان يبتدي على طول النور يطلع ويتلألأ، احنا ما نشوفوش، لكن يتلألأ لاهل السماء فيشوفوه زي ما احنا بنشوف النجوم كده، او نشوفوا التلألؤ ده والنور ده ويتراءى لهم يروحوا نازلين. ينزلوا على طول، ينزلوا ليه؟ عشان يحضروا ويسمعوا القران. عشان كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وله حديث برضو آخر بنفس المعنى، نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. له حديث كمان مهم أوي بيقول فيه عليه الصلاة والسلام أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. أفضل عبادة على وجه الإطلاق، أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. له حديث كمان جميل أوي بيقول فيه كل مؤدب، المؤدب الذي يصنع مأدبة يدعو لها الناس، كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله القرآن فلا تحقره. في الحديث يعني لما بتعمل عزومه انت الناس بتحب ان الناس تجي لك تلبي العزومه ويجوا ياكلوا عندك، وتسعد انت بانهم بياكلوا الطعام اللي انت اعددته لهم بعنايه ورعايه، فالله تبارك وتعالى بيدعو الناس لمأدبه عظيمه وهي القران. فطبعا رفض الدعوه او هجر هذه المأدبه العظيمه مش مطلوب. بعد كده عايزين نقول برضو حاجة مهمة للناس الحفظة او للناس اللي بتقرأ القرآن وتحب ايه تقرأ على طول، يختموا في قد ايه مدة ختم القرآن؟ طبعا اقوال فيها كتير، احنا بنستند طبعا لاقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف عن الصحابة. طبعا الحد الادنى ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، لأن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر بيقول لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة. خلاص وفي رواية تانية لما قال اقرأ في ثلاث قال له أعطيك وفوق ذلك، قال لا خير في أقل من ذلك. فلا يفقه القرآن أو لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. برضو عبد الله بن عمر بيروي حديث آخر بيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في سحر، يبقى ده المعدل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، يبقى المعدل ايه؟ شهر 30 جزء، كل يوم ايه؟ جزء، زي ما بنعمل كده في رمضان. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، فقلت اني اجد قوة. قال اقرأ في عشر، عشر ايام يعني. قلت اني اجد قوة. قال اقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. ده حديث برضو عبد الله بن عمر، ويبقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الشهر ده الوسط، ده الوسط. الحد الادنى ثلاث ايام، في حد اقصى كمان اختلف فيه، في رأيي انا ان الحد الاقصى 40 يوم، وان كان الامام ابو حنيفة قال ان الحد الاقصى مرتين في السنة، لان جبريل عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عام انتقل الى رفيق الاعلى مرتين. طبعا هو عرض مرتين في الشهر في رمضان، مش عرض في السنة، لكن ده كان رأي الامام ابو حنيفة. طبعا لما قال ابو حنيفة انه من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. أي بس هو عرضه الشهر شهر رمضان مش في السنة، لكن هو ده كان استدلال الإمام أبي حنيفة. طبعا في غيره الأئمة الآخرون قالوا أنه تأخير الختمة أكثر من 40 يوم بلا عذر لا صح ويكره ذلك، وده الامام احمد بن حنبل اصر على هذا وذكره في مستنده، ومستند لحديث عبد الله بن عمر الذي رواه ابو داود قال له في كم تختم القرآن يا رسول الله؟ قال في 40 يوما. فاعتبر الامام احمد بن حنبل ان هو ده الحد اللي ما يصحش ان الانسان يعديه يزيد عنه يعني. طبعا الامر بيختلف باختلاف الاشخاص، كل بحسب ظروفه. ده رأينا بقى، انت وظروفك قد تتح لك الفرصة انك تختم القرآن في ثلاث، مش على طول، يمكن مرة في عمرك او فترة في عمرك، وممكن تختمه في اسبوع، ممكن تختمه في شهر، ممكن الظروف تمنعك انك تختمه الا ست اشهر، بشرط يكون الظروف اللي منعها دين برضه، دين برضه. يعني العلماء والمصنفون واللي قاعدين يتكلموا ويبحثوا في الفقه وفي ما عندوش وقت للقراءة، كل وقته في 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 اعداد المؤلفات ولا الابحاث، زي الامام فلان والامام فلان والامام الائمة والراسخون دول، ربما بتبقى عندهم اعذار او بيبذل مجهود وبيجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، يبقى ده مش متفرغ، لكن برضو ما يهجروش، لازم يختموا على الاقل مرتين في السنة على رأي الامام ابي حنيفة، او في 40 يوم بقى، او في شهر بقى، او في 15 يوم، او في 10 ايام، او في اسبوع، او في 3 ايام، بحسب ظروفك. المهم انك تسأل نفسك هل انت مقصر ام لا، لازم تسأل نفسك السؤال ده. اذا كنت مقصر يبقى تلحق نفسك عشان ما تندمش. كان في زمان بيعلمونا اسلوب غريب قوي علشان الحافظ بعد ما يخلص حفظه يثبت. قلت لكم مرة انا انك تقرأ اول يوم ثلاثة، ثاني يوم خمسة، ثالث يوم سبعة، رابع يوم تسعة، خامس يوم 11، سادس يوم 13، اليوم السابع تختم، وكده تختمه في اسبوع. ده بعد السور يعني، اول يوم ثلاث صور بقرة على عمران والنساء، ثاني يوم خمس المائدة والانعام والاعراف والانفال والتوب، ادي 10 اجزاء خلصوا في يومين. بعد كده بتقرأ يونس وهود ويوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل. اليوم الثالث. الرابع بترى الاسراء والكهف ومريم وطه والانبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. التسعة. بعد كده ترى الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والاحساب والاحزاب وسبأ وفطر وياسين. بعد كده ترى الصفات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجافية والاحقاف ومحمد والفتح والحجرات. بعد كده بعد الحجرات في ايه الذريات؟ قاف. بعد الحجرات قاف. تبدأ من القاف للاخر ده في اليوم ايه؟ الاخير. بكده ما تنساش ابدا. ودي كنا بنلزم بيها تلامذتنا يعني في حفظ القرآن، كنا بنلزمهم بهذا الجدول بعد ما يختم القرآن، نلزمهم بالجدول ده لمدة سنة عشان ما يروحش من القرآن، يلموا ثبتوا. بعد كده بقى بنقول لهم جزئين في اليوم على الاقل، جزئين بنتدرج بقى، نقول ثلاث اجزاء في اليوم بعد السنة، نقول ثلاث اجزاء في اليوم فبيجيبوا 10 ايام، وبعدين بنقول له جزئين ونص في اليوم، وبعدين بنقول له جزئين في اليوم، وتمشي على كده بقى طول عمرك انك تقرا جزئين في اليوم علشان تجيب الختمة مرتين في الشهر، زي ما عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مرتين في الشهر. وانا بعتقد ان هو ده انسب حال، ان يقرأ القرآن مرتين في الشهر. طبعا نسيان القرآن حكمه ايه؟ واحد شد حلو كده وجه قعد معانا هنا في مجالس القرآن وعاوز احفظ، يا عم الشيخ اتفضل اقعد في المجموعة دي، ابتدي مع دول، حفظ البقرة وآل عمران وبعدين انشغل، ما كملش بقى ونسي اللي هو كان حافظه. اجمع العلماء على ان نسيان القرآن كبيرة، يعني زي القتل، زي الزنا، زي الربا، زي الخمر، زي السرقة، كبيرة. طب جابوا الكلام ده منين؟ كبائر معلومة ومعروفة على حدود الحصر. ليه قالوا الكلام؟ قالوا الكلام ده ببساطة خالص، لحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. فلم أعظم الذنوب، يبقى ذنب بعد الشرك بقى. ايه اعظم الذنوب بعد الشرك؟ الكبائر، عقوق الوالدين، شهادة الزور. اصبح بقى نسيان القرآن مش كبيرة عادية، ده كبيرة من الكبائر الماحقة. لان لما يقول عرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم، يبقى اذا نسيان القرآن اخطر من عقوق الوالدين. تفهم؟ فمسألة دي خطيرة. طبعا ناس كتير قوي تقع فيها، اللي حفظ في المدرسه جزء عامه ونسيه من القران، والنبي ما حددش بقى انك حافظ من الاول ولا من الاخر، ما حددش بقى سوره البقره ولا سوره المعون، ما فيش حد فينا ما حفظش سوره المعون في المدرسه: ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ما فيش حد ما حفظهاش في المدرسه، فننسيها بقى وما بيقراهاش، ده اهو ده دخل في الخطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سورة او ايه؟ او آية، آية، آية من السورة. ده قال حديث كمان تاني في منتهى الغرابة، بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجسم. من قرأ القرآن، طبعا يعني حفظ، ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجزم. انتوا عارفين طبعا مرض الجذام أعاذنا الله وإياكم منه، يعني أوصاله وأعضاؤه مقطوعة. أجزم ليه؟ لأنه ضاع منه القرآن اللي ربنا أعطاه له. ربنا يعطينا السوء والشر. طب طب نعمل ايه؟ نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل بالذات لما تربطه بحبل وتربطه في حاجة، مش زي الحمار، مش زي الحصان، مش زي البقرة، مش زي أي حاجة تانية تربطها تقف. الإبل بالذات لما تتربط صعب انك انه يفضل مربوط، يفك نفسه، يحب يفك نفسه، يحب الحرية. فبيقول: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. بيتنسى بسرعة. أنا زمان كنت ببقى زعلان قوي إني عاوز لازم قراية على طول، أكسر شوية يطير مني وتتلخبط معايا الآيات. فكنت بستغرب وقول: يا رب يعني ليه الواحد بينسى؟ وليه الواحد محفظ القرآن كده مرة واحدة في عمره وخلاص زي جدول الضرب ويبقى خلاص حفظ وقت؟ قعدت سنين مانيش فاهم ليه القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، لحد ما فهمت ولقيت الإجابة بسيطة جدا، إن دي رحمة من الله. رحمة، لأن لما القرآن يتنسى تضطر تعمل إيه؟ تقرأ بقى. ولو كان القرآن ما بيتنساش ما كناش تلمينا اللمة دي. يمكن احنا بتلم ليه؟ بتلم عشان نقرا ونثبت ونراجع وبعدين مجالس القرآن اللي كنت بعملها دايما مع اخواني، والمراجعة والتثبيت والقراءه المستمرة في الصلاة، ختمة في الصلاة وختمة بره الصلاة. ما هنعمل ايه؟ ما هو لو ما عملناش كده هيروح. يبقى اذا دي رحمة من الله تبارك وتعالى، قوم يضطرك انك تواظب على القراءة. ولما تواظب على القراءة تاخد على القراءة ايه؟ سبحان العاطف. طيب ايه بقى الاداب بقى عموما بقى الواحد اللي هيقعد يقرا القران يعمل ايه؟ اولا يستحب الوضوء لقراءه القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يذكر الله وهو على طهر، فيستحب الوضوء لقراءه القران. ما بنتكلمش عن مس المصحف، مس المصحف مفروض ان الانسان يكون طاهر وعلى وضوء، على قول من قال: لا يمسه الا المطهرون، بمعنى المطهرون اللي هم متوضيين يعني. بعض العلماء ادى رخصه لمحفظ القران والدارس اللي قاعد طول النهار مشغول عمال يحفظ عمال يحفظ عمال يحفظ، فقالوا لرفع المشقه عنه اباحوا له انه يمس المصحف على غير وضوء. واحد قاعد فيه او واحد محفظ في كتاب او زي حالاتي لما كان ده يجي يسمع ورد وينزل وده يجي يسمع ورد وينزل، زمان لما كنا بنخاف كنا ممنوعين يعني وكنا في البيوت وخافين على الدعوة، فكل واحد يجي بالساعة كده بالساعة كده وينزل، وده يجي قاعد بقى 7 ساعات انا عمال استقبل ده سمعنا وينزل، يعني يبقى من الصعب على الانسان. فاجازوا للمحفظ والذي يحفظ كذلك انه يمس المصحف على غير وضوء، لكن لابد يكون على طهارة. احنا بنتكلم بقى على القراءة مش على نفس المصحف، انا هتقرا من قلبك، ما فيش هتمسك مصحف ولا حاجة، هتقعد كده تقرا. يستحب الوضوء لقراءة القرآن. طبعا لا تكره قراءة القرآن للمحدث حدثا اصغر، يعني ممكن تقرا القرآن على غير وضوء، لكن بنقول ايه؟ يستحب القراءة على ايه؟ على وضوء. طبعا تحرم القراءة على الجنب والحائض والنفساء حتى وإن كانت القراءة من القلب تحرم. بتسألني بعض السيدات اللي بيحفظوا عندنا بيقولوا: طب فترة المرض الشهري بتقعد مثلا 7 أيام، بتقعد 7 أيام من غير ما تقرأ القرآن وردها لما بتقرأه وشتي تنسى يروح منها، تعمل ايه؟ فقلنا كما قال العلماء: يصح لهذه المعذورة أن تعرض القرآن على قلبها بغير تلفظ بلسان، يعني تسكت وتقعد كده تجيب القرآن على ايه؟ على القلب، تقرأ الورد بتاعها فين؟ بقلبها مش بلسانها. طيب سألتني تاني واحدة بتقول لي طب افرض ان اختلطت عليا آية عاوز اشوفها، يبقى غير هيفتح المصحف، غير يمسك المصحف يفتحه، ولا بأس ان تنظر في المصحف بعينها دون المس، دون مس المصحف ودون التلفظ بالآية، انما تعرضه على قلبها واختارها على الأمر، تبص تبص بعينها كده في المصحف. طبعا تسن قراءة القرآن في مكان نظيف، طبعا زي ما قلنا تسن القراءة في مكان ايه؟ نظيف، مكان طاهر، ما تقراش في مكان نجس او مكان قذر. البعض كره قراءة القرآن في الطريق وكره قراءة القرآن في الحمام. الحمام طبعا في كتبهم قصدين بيه مش حمام بيتنا، حمام التلات، حمام الملاطيلي، الحمامات يعني اللي هي الحمامات الشعبية، الحمامات العامة. كان زمان الناس تروح تغتسل في الحمامات دي، فالبعض كره ذلك والبعض أجاز القراءة في الحمام وأجاز القراءة في الطريق. أنا شخصيا أجيز القراءة في الطريق، وبعتبر أن قراءة الطريق مهمة جدا. ليه؟ بتثبت القرآن أوي أوي، وبتشغلك عن كل مساوئ الطريق، خصوصا إذا كنت راكب عربية أو راكب أتوبيس أو ماشي، حلوة أوي أوي. وفي كثير من الصور قريتها في أماكن في الطريق لا أنساها حتى اليوم، كل ما أجي عندها يعني أذكر إن أنا سمعت لواحد من إخواننا الله يرحمه ويحسن إليه، من حبايبنا الحاج فوزي عبد القادر، يعرفوا القدام قوي منكم زي مغازي، كان زميلي وزميل عبد الرشيد الفخراني وكده الله يرحمه، و أوذي في الله معي وقبض عليه بعد بيومين او ثلاثة ايام، جابوا حطوه في الاوضة اللي جنبي، فكنت بقرأ انا القرآن بصوت عالي متعمد، فسمعني فخبط لي على الحيطة، فخبطت له، فبدأنا نقرأ سوا من وراء جدران من وراء جدر. كل ما اجي عند سورة النساء افتكر الله يرحمه ادعي له. ليه؟ كنا بنحفظ سوا، كنت اسمعله وكان يسمعني، ففي يوم من الايام جالي البيت وقلت له انزل اوصلك يا فوزي ونقرا في الشارع، فمشيت معاه من بيتنا لحد بيته في محطة مصر ماشي، سمعت له في الطريق سورة النساء، ما انساهاش ابدا. كل ما اجي عند سورة النساء افتكر ان انا سمعتها له وانا ماشي في الشارع. في حديقة هنا كان في الشارع ابويا كده اسمها ام صابر جنينة المنصر، في حديقة صغيرة كده اذكر ان انا سمعت له صورة كذا صورة كذا صورة كذا، وسمعني هو صورة كذا. النهاردة مثلا واحنا بنقرا والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، كل ما اجي عندها افتكره، وكان عندي في بيتي بيسمعها لي فكان حافظها، والليل اذ ادبر والصبح اذ اسفر، قلت له لا اذا مش اذ، فقال لي طب وريني المصحف، فجبت المصحف وريتها له، فقال لي شوف انا حافظها غلط ازاي، يعني الحمد لله. فبنفتكر، وكنت كمان وانا بروح شغلي زمان خصوصا بعد ما يعني بلاش السيره دي بقى، كنت بركب مواصلتين وكان حاطفني حافه بعيده يعني، فما كانش حاجه تسري عني وتلخمني عن الرقابه غير القران. فكنت بركب اتوبيس من قدام بيتنا هنا لحد المنشيه، اتوبيس من المنشيه لحد ايه، فكنت بنقرا دايما وردي وانا ماشي، فكنت بجيب خمس اجزاء في يوم في الاتوبيسات وانا رايح وانا جاي، وكنت اتعمد اقف على السلم، على سلم الاتوبيس عشان الزحام، وده وكلام الكمساري وفين الباقي يا كمساري والكلام اللي ده، فكان بيشوش عليه، فطلع على السلم وكل محطه انزل عشان الناس نازله وطالعه، وبعدين ايه اركب على السلم ونقرا الورد بتاعي. فكنت بجيب خمس اجزاء في اليوم في السكه رايح جاي بس، فكانت فقره يعني كان حلوه. فانا بقول بتجربتي انا الشخصيه، قراءه القران وتسمع لنفسك وانت ماشي في الطريق او في الاتوبيس او في الطيران او في وكنت عامل مصحف صغير كده اهو وحطه في كيس كلب، خليت واحد بتاع شنط عمله لي بسوسته، واول ما اخترع الكيس ده انا للعلم يعني، دلوقتي طبعا بقى يتباع الاكياس دي، وعشان احط في المصحف علشان كل ما احب اتلخبط افتح واعمل الكيس عشان يبقى حافظ المصحف ما يتنجسش وما يتوسخش وابص فيه. فتجربتي انا بتقول ان قراءة القرآن والتسميع في الطريق لا بأس، لا بأس، تجربتي الشخصية. بيقولوا بقى يستحب ساعة القراءة ان يجلس مستقبلا القبلة خاشعا لقراءة القرآن. يعني انت قاعد في المسجد حتى القرآن، بدل ما تدي ظهرك للقبلة ادي وشك للقبلة. طبعا لو ارى على غير كده ما جراش حاجة، مش حرام، لكن بيقولوا ايه يستحب، فاهم، الافضل يعني ان يقرأ وهو جالس مستقبلا القبلة متطهرا نظيفا. وقالوا افواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. يقولوا برضو ان الانسان مثلا ما يكونش واكل بصل واكل ثوم، الحاجات دي كان بيكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللي بياكل منها ما يخشش المسجد، وبالتالي اللي ياكل بصل وثوم ما يقراش قرآن. لازم القرآن لما يتقرا البق طريق، يبقى لازم البق ايه نظيف، تدعكه بفرشة السنان بالمعجون بالسواك، المهم يبقى الفم نظيف، لدرجة انهم قالوا لا يصح قراءة القرآن اذا كان الفم متنجسا. منعوه منعوه. طبعا هتستغرب الفم يتنجس ازاي، يتنجس بحاجات كتير، بحاجات كتير، بالالفاظ البذيئة قالوا انه يتنجس، بشرب الخمر قالوا يتنجس لمدة مش عارف كم يوم، بالرفص والفسوق من الكلام وسب الدين بتنجس ديونه. انا بقى اعتقد انه يمكن المقصود بنجاسة الفم لو ان واحد عنده مثلا دم بينزل كتير في بقه، الدم نجس، يبقى لازم في مستمر يغسل بقه ويطهره يعني. طيب بالنسبة للاستعاذة بقى، طبعا البعض قال ان التعوذ قبل قراءة القرآن واجب فرض، البعض قال ان التعوذ قبل قراءة القرآن سنة، يعني خلاف فرعي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انت هتقول على طول دلوقتي الأئمة اللي قالوا السنة ليه؟ السنة ليه؟ القرآن اهو ده في فعل أمر، إذا قرأت القرآن شرط فاستعذ بالله من الشيطان، خصوصا بقى اللي قاعد اللي جاي من المدينة المنورة ده هيقول على طول ازاي وده تقول سنة يعني. ايوه عم الشيخ محمود، ليه؟ لأن في ناس خدت الكلام على الظاهر وقالوا ان الخطاب مخصوص لرسول الله. طبعا انتوا عارفين بقى اتكلمنا عن العام والخاص، كان نفسي بقى اكلمكم عن انواع الخطاب في القرآن، ودي بقى مرة السنة الجاية ان شاء الله بقى. فقالوا ان ده خطاب لرسول الله، اذا قرأت القرآن يا محمد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمقصود انه يقرأ القرآن على الكفار ليسمعهم حجة الله، فعشان الشيطان ما يلقيش في امنيته، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، عشان الشيطان ما يوقفش منه، عشان الشيطان ما يوقفش حائل بينه وبين الناس، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ان يقرا القران على الناس. وبالتالي اذا كان الامر له يبقى لما احنا نعمله ده ايه؟ سنه. شوف وجهه نظر، لازم نحترمه. البعض الثاني قال لا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هو وامته، زي ما قال له يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، لو كانت خاصه بيك قالوا اذا طلقت، لكن قالوا الوجاءت توجيه خطاب باسمه يا ايها النبي، وبعدين اذا طلقتم، ففهم ان الخطاب ايه؟ عام. واضح؟ فقالوا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وايه؟ وللامه. وانواع الخطاب من ضمن الانواع نقولها بالمره، حاجه مهمه قوي، انه في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم منفردا لا يشاركه في احد، زي مثلا قل لو كان، يبقى مين اللي هيقول؟ هو قل لو كان ما عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص به، زي احللنا لك ازواجك. في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هو والامه، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهود، ومن الليل فتهجد به، دي بقى هتخش فيها الخصوصيه بتاعت عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فقالوا ان في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى مقصود به النبي، ومقصود به معاه ايه؟ الام، يدخل في عداد الخطاب. وبعدين في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به الأمة وهو بره خطاب خاص زي فلا تكونن من المشركين، مستحيلة دي كله، مستحيلة كله. يبقى الخطاب له هو المقصود مين؟ الأمة وهو بره الخطاب، وهو بره الخطاب، واضح؟ وفي بعض الناس قالوا يا أيها الناس خش فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا، على خلاف يا أيها الذين آمنوا يخش فيها ولا لا، في ناس أدخلوا فيها في يا أيها الذين آمنوا، لأنه من الأمة مسؤول عما تسأل عنه الأمة أو مخاطب بما خطبت به الأمة. وبعض الناس قالوا أبدا يا أيها الذين آمنوا بالناس هو بره، هو بره الخطاب، لأنه مأمور بالإبلاغ بس، هو مأمور بالإبلاغ بس. يعني اختلفت مش وقتها هنبقى نتكلم فيه. المهم قلنا الاستعاذة بقى، بعضهم قال الاستعاذة قبل قراءة القرآن فرض، والبعض قال الاستعاذة ايه سنة، على اختلاف فهمهم وتفسيرهم للخطاب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صيغة الاستعاذة ايه؟ صيغة الوردة الواضحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ناس يقولوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، دي زيادة، لكن الصيغة الوردة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي دي اللي ورد بها القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قالش بالله السميع العليم، قال بالله، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس قالوا لا الصيغة مش كده، الصيغة لازم تبقى إيه؟ استعذت بالله من الشيطان الرجيم، والبعض قال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة الأرجح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي زيادات بقى؟ يعني زيادة من منهم يعني ما. طيب في نقطة برضو مش عاوز انساها، بعض الناس قالوا الاستعاذة ليست قبل القراءة وانما الاستعاذة بعد القراءة، فلا يستعيذ قبل القراءة، يعني يقرأ على طول كده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، بس خلص قراءة يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او استعذت بالله من الشيطان الرجيم. ليه يا جماعة؟ انك لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذا قرأت، فعل ماضي، خد الكلام على الظاهر، ودول ناس الظاهرية دول ما عندهمش لا تأويل ولا منطوق ولا مفهوم ولا يا الله سوق ايدين ويقول لك ايه، ويبقى ربنا له ايد وايده فوق ايديه، بس احنا مش شايفين يا عالم، لا يجوز التجسيد على الله تبارك وتعالى. يعني فيستعيذ بعد ايه؟ بعد القراءة. وطبعا ده مش يعني ربنا يفقهنا في الدين. هل يجهر بالاستعاذة ام يسر بها؟ خلاصة الكلام انا دايما بديكم ايه الارجح والخلاصة عشان ما عندناش وقت نخش في الخلافات الكبيرة دي. خلاصة الكلام، اذا كان القارئ بيقرأ امام اناس يسمعون وجب عليه ان يجهر بالاستعاذة، هذا في خارج الصلاة. اما ان كان يصلي اماما اسر بالاستعاذة، وان كان يقرأ وحده ومفيش حد سمعه من الناس له ان يسر بالاستعاذة. خلاص أرى قرآن وبعدين بطل قراية وقام يشرب، قام يرد على التليفون، قالوا ضيف أهلا وسهلا، ثم استأنف القراءة، يعمل إيه؟ يستأنف للسعادة، يستأنف إيه؟ للسعادة. بالنسبة للبسملة بقى، في ناس ما بتقراش بسم الله الرحمن الرحيم خالص، ودول لا يعول على كلامهم. وصاحبنا اللي جاي من السعودية طبعا عارف الكلام ده، هم يقولوا هناك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أبدا، وده غلط، وأعتقد إن محدش وافقهم على هذا الرأي أبدا، لأن أغلب جمهور العلماء وأهل السنة متفقون على أن البسملة آية من القرآن باتفاق، وآية من الفتحة باتفاق، وأنها آية من كل سورة، أغلب جمهور العلماء على ذلك. ولذا الخلاف كان في الجهر والإصرار، فبعضهم يجهر بالبسملة أول الفتحة في الصلاة، ويجهر بالبسملة مع أول كل سورة زي ما احنا بنعمل كده. البعض الثاني يسر بالبسملة ولا سر، ويبدأ على طول كده الحمد لله رب العالمين، يقول ألف لام ميم، لكن ألف سره إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الخلاف في الجهر والإصرار بس، لكن انك ما تقراهاش خالص ده يعني امر للاسف مش مظبوط. وانا سمعتهم بنفسي في احتفالاتهم في التلفزيون هناك، برضه القارئ بيقرا القران في الاول عشان الامير جاي والخطب والحاجات دي كلها، وبعدين يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرا. الامر الغريب كمان عندهم هنا ممنوع منعا قطعيا ان يصدق بعد القراءه، يعتبروها بدعه خطيره جدا، مش كده برضه ولا ايه؟ ايوه اعتبروها بدعه، يعني لو قرأ القارئ بعد القارئ وقال صدق الله العظيم بدعه، لا يعني بدعه كبيره يعني، يعني لو قارئ ورايح عندهم وقال كده ممكن يطردوه ثاني يوم على طول، على طول يديله باسبور مع السلامه اروح عبيتكم، ما يصحش يقول صدق الله العظيم، بيعتبروها بدعه. طبعا للاسف زي ما قلت لك في ناس بتتمسك برايها وما بتفكرش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز قل صدق الله، مش كده؟ قل صدق الله. طب يعني لكن يقول لك لا ده خاصة بالكلام اللي هو في الآيات يعني. فطبعا الله يعفي عنا وعنهم ويلهمنا وإياهم الصواب ويوحد كلمة المسلمين على الحق. يبقى عايزين بقى نقول انه يجب على القارئ ان يحافظ على قراءة البسملة في اول كل سورة، كل يجهر بها او يسر هو حر، مش عاوز الزمه بحال، لكن انا حتى لو تلاحظوا انا دايما اجهر بالبسملة دايما، نادر قوي كل فين وفين اقرأ بغيري جهر بالبسملة، مرة لتبيين الجواز فقط اقرأ اية اية، وساعات اوصل لتبيين الجواز. طيب ولو قرا من نص السوره، لو قرا من نص السوره يعمل ايه؟ يقرا برضه ايه؟ البسمله، يفتتح بالبسمله. خلاص؟ بس اذا كان بيقرا من اول السوره وبيجهر، يجهر بالبسمله في اول السوره. هيقرا من نص السوره لا يجهر بالبسمله، ان هنا لا، هنا بقى بيتبرك ويفتتح بيها. لكن لو من اول السوره بيعتبر انها ايه؟ آية مع السوره. لازم يقولها. فمن نص السوره يقرا البسمله لكن لا يجهر بها. في سوره ما يقراش عليها البسمله ابدا في بدايتها، سوره التوبه، سوره براءه، يقرا على طول من غير ايه؟ من غير بسمله. طب افرض هيبتدي بيها، يعني لو هو بدا بالامثال وماشي يبقى هيكمل من الامثال لبراءه اكنها سوره واحده من غير فصل. طب افرض هيبتدي ببراءه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. ليه؟ زي ما قلنا في الاول خالص واحنا بندرس علوم القران في شهرنا، ها قلنا ان سيدنا علي بن ابي طالب قال ان براءة نزلت بالسيف والبسملة امان، البسملة امان وبراءة نزلت بالسيف. طيب لو قرا من خلال بقى وصف براءة، يعني ما بدأش من اول، متفقين على انه من اولها ما يبسملش، ما يبسملش بسملة، ما حدش اتكلم وما جابوش سيره. طب لو قريت من وسط البراءه ايه؟ وكنت سالت فيها الشيخ عامر الله يعطيه العافيه، يمكن يجي لنا معانا زي السنه اللي فاتت صلي معانا العيد. كنت سالت فيها زمان قوي وانا بنحفظ، لو حبيت اقرا من وسط براءه انا من دوا مش شايف، قال لي والله بنبسمل ونقرا البسمله لانه اولها نزل بالسيف براءه من الله، لكن في خلال القراءه ما فيش مانع ان احنا نقرا البسمله. وبعدين قعدت ابحث فوجدتها برضو عند بعض العلماء وهم نفسهم قالوا اللي انا قلته. قالوا ايه؟ قالوا لم يتكلم جمهور من العلماء في شان قراءه البسمله في خلال سوره براءه، ونرى انه يستحب القراءه بالبسمله. طيب امين ثبتت بعد قراءه الفاتحه اجماع، ولا الضالين خلص الفاتحة، آمين ليست من الفاتحة، واضح؟ آمين ليست من الفاتحة، لكن قراءة آمين بعد الفاتحة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها طوال حياته ولم يتركها الأصحاب طبعا من بعده. لكن أنا رأيت حديث عن الصحابة، عن بعض الصحابة كانوا بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول امين في اخر سورة البقرة، اخر سورة البقرة. ليه؟ اصل اخر سوره انا قعدت اتامل فيها، طب وليه جابوا الاحاديث دي؟ لقيت ان اخر سوره البقره عشان ايه؟ دعوات. فيبقى بيقول امين. واثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما انه كان اذا مر على ايه فيها ذكر الجنه والاستبشار دعا، واذا مر على ايه فيها عذاب او وعيد استعاذ بالله تبارك وتعالى. فقلت يبقى معنى كده انه دي ضمن بقى الكلام اللي قالوه، انه النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على ايه فيها كذا الا ودعا، وفي ايه فيها كذا الا وايه واستعاذ. يبقى دي من هذا الباب يعني. طبعا انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. جميع الاعمال يشترط في بدايتها ان ما عدا قراءة القرآن ما يشترط له النية. تصور، شوف حاجة غريبة دي، حاجة غريبة. لا يشترط له النية، ما تقولش نويت ان اقرأ القرآن، لا بقلبك ولا بلسانك، بعكس الصلاة النية محلها القلب، وفي بعض اهل يستحب التلفظ باللسان في الصلاة. في الزكاة تلوي بان انت اللي بتخرجه ده ايه؟ زكاة. في جميع العبادات بتنوي، في قراءة القرآن ما فيش نية. دي حاجة غريبة، لكن هكذا أجمع العلماء، ودي حقيقة. حتى ما حدش فينا بياخد باله، يعني أنا بنيجي نفتح مصحف عشان نقرأ، ما بننويش، يعني ما بنقولش نويته. إنما هو بيبقى في عزم مش نية، في فرق بين العزم وبين إيه؟ إذا لا يشترط النية لقراءة إيه؟ القرآن. طيب، هنبتدي نقرأ بقى. يسن الترتيل، لازم يسن الترتيل في القراءة، حيث نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قراءة مفسرة حرفا حرفا. دي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الترتيل. ورتل القرآن ترتيل، مفيش حرف يتوه من السابع. يبقى لما بيسمعك حد ما فيش حرف يتاكل، زي القراء بقى اللي بيغنوا دول تبقى ما انتش عارف هو بيقول ايه من كتر ما بياكل الحروف، بيميح يلحق كده بالها ويميح كده ياكل الحرف ما يبانش. فالترتيب زمان لما كنت حفظت القران حفظته بغير تجويد، كنت اعتقد ان التجويد مش مهم وانه من صنعه القراء، الا ان علمت ان التجويد مهم لدرجة ان قالوا لي والاخذ بالتجويد حتم لازم من ترك التجويد، من لم يجود القرآن آثم، والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. قلت لا، طب وانا يعني ندرس علم التجويد، يعني شغلانة ورانا ايه؟ ندرس علم التجويد. فدرست علم التجويد وجبت بتاع اسمها تحفة الاطفال، تحفة الاطفال او تحفة الغلمان اظن، الجذرية والتحفة وحاجات زي كده، كتب بقى صغيرة كده كلها اشعار. يقول ايه؟ وللنون ان تسكن وللتنوين اربعة احكام فخذ تبييني، وماشي بقى الاحكام كلها ايه؟ كده. طب نحفظها، نحفظها اشعار. مثلا احكام الراء، احكام الراء بقول ايه مغازة، احكام الراء مش حفظتك الكلام ده. ورقق الراء قبل لا ايوه دي، ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ان لم تكن قبل حرف استعلى او كانت الكسرة ليست اصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، يعني في خلاف في كلمة فرق، فانفلق فكان كل فرق كالثور العظيم. الناس بتقول فرق وناس بتقول ايه؟ فرق. فقال والخلف في فرق لكسر يوجد واخشى تكريرا اذا تشدد، يعني ما تقولش ما تقولش انت عايش كده ذو مرة فاستوى، ذو مرة يبقى انت ذو مرة مر مر مرة تقول كده. يوم اللي بيسمعك وما عندوش فكرة يفتكرك ألدغ في الري، قال عني واحد مرة هو ألدغ، فقال لك انا مبسوط قوي ان انا ألدغ وش خاسين ألدغ زيي في الري. يقول له سماحة من غير ما يفهم، عشان ما تكررش تقول له ذو مر مرة مر كده، لو قلت ذو مر كده خلاص منه واخشى تكريرا. يبقى اذا وبعدين حروف بقى الغنة بتاعت بقى قدسامة مش عارف. طبعا خلاص بقى يعني طبعا انا حفظتها في وقتها وصممتها عشان اطبقها. وبعد ما خلاص بقى طبقنا التوييد وبقت بالسليقة، الواحد بيقراها كده بالسليقة من غير ما افكر، اصبح بلا تفكير بقى، اصبح مش ممكن تغلط في حكم من احكام القراءة ابدا، مستحيلة. بتحفظها كده خلاص انتهت بقى، بتنسى بقى انت الاشعار دي والاحكام دي بتنساها. لانه اللي بيحفظ التجويد وبيتعلم التجويد يستحيل عليه انه يخطئ في التجويد. لو اخطأ في التجويد يقف يفرغ ما انفه كأنه اخطأ في اي، يعني قلما يحدث منه انه ما يقلقش القاف مثلا او الجيم مجريها، مش ممكن اقول مجريها، ده ممكن ما تجيش معاها، لو قالها يقف يقف اكنه غلط في اي. فبيبقى التجويد بعد كده بالسليقه. عشان كده بيقولوا انه ترتيل القران واجب، ورتل القرآن ترتيلا، قراءته قراءة مفسرة مفسرة حرف حرف في الوقت نفسه تتعلم التجويد، لأن التجويد هو عبارة عن إخراج الحروف من مخارجها. يعني الراء راء مش راء، الغين غاء، غير غير المغضوب، ما تقولش غير المغضوب غير، لا. حتى احنا كنا زمان في الروضة دي ولا الأولي، لما كانت المدرس يعلمنا كان يقول زرعة مثلا، كان يعملها لنا ازاي؟ زين فتحة زاء والرين ره فتحة راء عين فتحة عاء، وبعدين يقول لنا بقوله زاء راء عاء زرع عاء، مش كده؟ كنا مش كتاب ده مدرسة مدرسة مدرسة، مش كتاب في الأدب، مدرسة في القاهرة في العاصمة كنت أنا فيها، وكان علمونا كده فتحة فتحة، كان كده. وعشان كده كان كل الناس نطقهم سليم، مش زي دلوقتي ما انتش عارف الدلع اللي بيتكلموه كده حاجه يعني. ها، فدي مخارج الحروف، يعطي كل حرف حقه. طب علم التجويد بقى علم وله اشعار وله قواعد، جابوه منين؟ من قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. قراءه النبي صلى الله عليه وسلم علمها للناس، فالناس قروا بيها، اقرأوا الناس بيها. فلما اختلطت الالسنه بداوا يحطوا له ايه؟ ببساطة خالص اللغة العربية، لما قلت لكم ما كانش فيه فاعل ومفعول به ومفعول من لأجله، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه الصلة والموصول وال ما فيش الحاجات دي، والمضاف والمضاف إليه والبدل وبدل بعض من كل، ما كانش فيه الكلام ده عند النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة بيتكلموا عربي بالسليقة. بعد كده لما جاء أبو الأسود الدؤلي أو غيره حط للغة إيه؟ قواعد بقى، الفاعل وفعل ومرفوع وحرف وحرف جره والرمون وكلام ده. فكذلك بدأوا يحطوا قواعد لإيه؟ للقراءة، علشان الناس ما تتلخبطش وتبقى موجودة في كتب مجموعة. يبقى بيسمي إيه؟ الترتيب. طبعا اللي بيقرأ القرآن بقى وبيقرأ كويس، في حديث خاص بيه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وقد قالت سيدة عائشة أن عدد درج الجنة، ما الجنة درجات والنار والعياذ بالله بركات، فكانت بتقول سيدة عائشة عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. فإذا دخل صاحب القرآن الجنة فلا مقام فوقه ولا درجة تتعلو، خلاص، لأنه درجته هتبقى عند آخر إيه؟ آية. آخر آية فين؟ آخر درجة. فعدد درج الجنة بعدد درج آيات، بعدد آيات القرآن. يقال يوم القيامة اللي قارئ القرآن اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتله في الدنيا هو مقامك عند آخر آية تتلوها. وده حديث. سألوا بقى وقالوا قراءة جزء بترتيل أفضل ولا قراءة جزئين بغير ترتيل؟ إذا كان هيكون في نفس الزمن، إذا كان هيكون في نفس الزمن، فقالوا أن قراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين بغير ترتيل، أفضل من قراءة 10 أجزاء بغير ترتيل لو كانت هتقراها في نفس إيه؟ المدة، اللي هو هز كهز الشعر. لا فقه منه شيئا ولا عارف منه شيئا. مش صح. بيقولوا طبعا ان الترتيب بيساعد على التدبر، بيساعد على التفهم للمعاني، اقرب الى الجلال والتوقير واشد تأثيرا في القلوب. طبعا تسن القراءة بالتدبر، تسن القراءة بالتدبر والتفهم، لان ذلك هو المقصود الاعظم والمطلوب الاهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. طبعا أرسل من ذلك الكتاب العربي في هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا إذا في كده في كده ما عملناش حاجة، لا فهمنا حاجة ولا سمعنا حاجة ولا عرفنا حاجة، ولا أنا اتأملت ولا أنا تدبرت ولا أنت فهمت ولا أنت سمعت. مش كده، مش كده. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى الكتاب لما نزل، نزل عشان إيه؟ يتدبر الناس آيات القرآن. سألنا العلماء وسألنا مشايخنا، قلنا لهم عاوزين نتدبر القرآن إزاي؟ خصوصا ان احنا يعني ما عندناش العلم وعلوم القرآن لما اتكلمنا فيها كده بقى، ومعاني الالفاظ ومعاني الكلمات، افرض ان احنا ما عندناش هذا العلم واحنا عاوزين كده ونقرا وخلاص، نتدبر ازاي؟ قال لك وانت بتقرا القرآن صفة التدبر فيه ان تشغل قلبك بالتفكر في معنى ما تلفظ به، فتعرف معنى كل آية قدر المستطاع، تتأمل الاوامر والنواهي، وإذا قرأت بآية رحمة تستفسر وادعو، وإذا قرأت بآية عذاب أشفق على نفسك وتعوذ ولو في قلبك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في حاجة مهمة بقى قوي، واحد سألني فيها النهاردة، سمعني وقلت كلام بعد سورة بعضكم طبعا سمعني، خد بالك بقى، احنا عندنا سورة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، اخر السورة اليس الله باحكم الحاكمين، قرأتها او سمعتها تقول وراها بلى وانا على ذلك من الشاهدين. اليس سؤال منفي، والاجابة على السؤال المنفي بلى مش نعم، زي ألست بربكم قال بلى. يبقى في اخر التين والزيتون اذا كنت امام تقولها سرك، اذا كنت تسوى قدام الناس ما فيش مانع انك تقولها تعلمهم يقولوها، اليس الله بيحكم الحاكمين، تقول بلى وانا على ذلكم من الشاهدين. طيب عندنا كمان في سورة القيامة، اخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ترد تقول إيه؟ آمنا بالله، آمنا بالله. خلاص؟ في حاجة كمان مهمة أوي، حديث بقى رواه ابن جابر بن عبد الله وساقه الإمام الطبري، حديث حلو أوي، إن الرسول بيقول إيه؟ سيدنا جابر يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقرأ الرحمن، قرأ عليهم سورة الرحمن من اولها الى اخرها، ما كان بيحفظ القرآن المؤمن، فسكت فقال لقد قرأتها على الجن فكانوا احسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. حديث وارد في الصحيح الترمذي رواه ابن جابر بن عبد الله. واحنا امبارح ولا اول امبارح قرأنا سورة ايه؟ الرحمن، وكل شويه نقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، انت وانت مأموم تقول ايه؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. طيب هل يصح تكرير الآية؟ هل يصح تكرير الآية؟ نعم، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بأكملها يردد آية واحدة حتى أصبح، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فضل يكررها لحد الصبح ما صبح. وبالتالي قالوا العلماء أنه لا بأس بتكرير الآية، والقصد من التكرير التأمل أو التدبر، وما تطولش الصلاة وما يجرش حاجة أنك أنت إيه تكرر الآية. إن شاء الله بكرة نكمل بقية آداب تلاوة القرآن. أظن يعني دي برضو حاجات كان لازم نعرفها، مش كده؟ كويس إن إحنا نقولها إن شاء الله في الشهر، عشان من هنا رمضان الجاي نكون بنقرأ صح ونكون بنحفظ، والمسجد مليان مجالس تحفيظ قرآن يوميا بفضل الله تبارك وتعالى، ما عدا يوم الثلاثاء عشان يوم الدرس بتاعنا ويوم الجمعة. فاللي مش بيحفظ يحفظ، واللي ملوش مجموعة يخش في مجموعة ويبتدي يحفظ من هنا رمضان الجاي، تكون حفظت القرآن كله ببساطة. لو انت عندك عزيمة وربنا وفقك تحفظ في سنة، تحفظ نص يا سيدي، تلتين، تلته، على أقل تقدير هتستطعم بقى يعني إيه تقرأ من قلبك. ساعات واحد الشيطان يقول له ايه؟ هو لازم احفظ، ما انا بنقرا الختم الشهر، انا عم الشيخ كل يوم بنقرا جزء قبل ما ننام يوميا. واحد يقول انا بنقرا جزء الصبح وجزء بالليل، انا بنقرا القران وخلاص، وانا هحفظ مش عشان اقرا، انا واقف في المصحف. بقول له لا لا يا ابني، طعم القراءة من القلب حاجة، وطعم القراءة بالعين حاجة تانية، من ذاق عرف. توقفنا في آداب تلاوة القرآن الكريم عند التكرير، هل يصح تكرير الآيات أو لا يصح تكرير الآيات؟ وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد ثبت ذلك في الصحيح. من هنا أفتى العلماء أنه يصح للإنسان في صلاته وهو يقرأ القرآن أن يقرر آية بعينها ما شاء له التكرير، إن كان ذلك من باب التأمل أو من باب التدبر. نمضي في ذكر آداب ومستحبات تلاوة القرآن. يستحب عند تلاوة القرآن طبعا البكاء، فإذا لم يستطع أن يبكي فليتباكى، لأن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن عباده الصالحين أنهم يخرون للأذقان يبكون إذا تليت عليهم آيات الله، خروا سجدا وبقية، وجاءت في أكثر من موضع، وعليه ظهر لنا أن الله تبارك وتعالى يحب البكائين الذين يبكون إذا قرأوا القرآن. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود، فقد جاءه عبد الله بن مسعود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه من القرآن، فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي. يقول عبد الله بن مسعود: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عينيه تذرفان. وطبعا هو في الاول لما قال له اقرا علي من القران قال: اقرا عليك وعليك انزل يا رسول الله. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. وكذلك حملت القران دائما وابدا، يحب حامل القران ان يسمع القران من غيره، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، لان حب حامل القران انه يسمعه من غيره هيخليه يحفظ غيره ويسمع منه. قال لنا شيخنا انه اذا لم تبكي عند قراءة القرآن وخصوصا ذكر آيات الوعيد فتباكى، فإذا لم تستطع أن تتباكى فبكي على نفسك لأنك لم تستطع أن تبكي، يبقى حالك مش هو يعني. باب من ضمن الآداب أن يتأمل أثناء قراءة القرآن. كل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحزن على نفسه من أجل هذا التقصير فليبكي على فقد ذلك. قالوا برضو أنه من ضمن الآداب في التلاوة تحسين الصوت، لأن تحسين الصوت بالقراءة من السنة. طبعا انتوا عارفين ان الله تبارك وتعالى قال ان انكر الاصوات لصوت الحمير، فمن المفروض ومن المطلوب ان يحسن القارئ صوته بالقرآن. وهناك احاديث في هذا الشأن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا اصواتكم بالقرآن، وقال حسنوا القرآن باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقالوا ايضا انه لا بأس باجتماع الناس عند القراءة ويديرونها بينهم، فيقرأ احدهم جزءا من القرآن، مش بمعنى الجزء يعني، يصح حزب وحزب، ربع وربع، نص ربع ونص، ده صفحة وده صفحة، يديروا القراءة بينهم. اجاز العلماء ادارة القراءة. قالوا كمان يستحب القراءة على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. فيه حتى ناس من القراء لما يجي يقرأ يوم يخضع صوته كقراءة النساء، يخلي صوته كده زي الصوت الحريمي، ويعتقد ان هذا من باب تحسين الصوت، وهذا غير مطلوب، لان القرآن يجب ان يقرأ بقراءة الرجال على صوت الرجال اذا كان القارئ رجلا. طبعا اذا كانت القارئ امرأة تقرأ لنفسها او لاخواتها حسنت صوتها بالقرآن طالما لم يكن هناك من يسمع من الرجال. سألوا برضو او سئلوا هل يرفع الانسان صوته بالقرآن ام يسر به، وخصوصا ان الله تبارك وتعالى يقول لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والقصد بكلمة صلاة هنا القراءة. قالوا هذا فيما يتعلق بالصلاة السرية والصلاة الجهرية، ولكن في قراءة القرآن القراءة الحرة قال بعضهم يجهر بالقراءة، وقال البعض الآخر بل يسر بالقراءة، واستند كل منهم لدليل. أما دليل القائلين بالجهر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث أما القائلون بأن الإخفاء والإسرار بالقرآن أفضل فقد استندوا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وطبعا إن تبدوا الصدقات سامعين ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقالوا أن الإصرار بالصدقة أفضل من الجهر بها. وبعد الناس تانيين أخذوا المسألة من الوسط وقالوا لا، الحديث ده صح والحديث ده صح، الحديث ده سليم وده سليم، ده له وضعه وده له وضعه، زي الصدقة انتبدوا الصدقات في العلم ايه. هذا في شأن الصدقات المفروضة، الزكاة يجب اعلامها حتى يتعلمها الناس ويعملون بها ويقلدوك. واما صدقه التطوع فيجب اخفاءها ان تقع بيمينه ما لم تعلم شماله. فقال واخفاء الصدقه في صدقه التطوع والجهر بالصدقه في صدقه الفريضه. زي الصلوات، الصلوات المفروضه يستحب الجهر بها وتصلى جماعه في المساجد، الصلوات التطوع يسر بها وتصلى في البيوت حتى تبعد عن نفسك شبهه الرياء. استندوا بقى الكلام ده كله وخدوا راي وسط وقالوا ايه بقى؟ قالوا ان الاخفاء افضل اذا خاف الرياء او تاذى المصلون او النيام بجهره بالقراءه. وكمان في حديث مهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، الا ان كلكم مناد لربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القرآن او في القراءة. الا ان كلكم مناد لربه، كل واحد يقرأ القرآن بيناجي ربنا انت زي زميلك زي ده زي ده زي ده، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. قالوا الكلام ده في المساجد بيبقى الناس قاعده بتقرا قران، فده بيرفع صوته وده بيرفع صوته، وده بيحصل كتير قوي في الروضه الشريفه في المسجد النبوي مثلا وفي الحرم، بيبقى ناس كتير قاعدين كل واحد ماسك مصحف وعمال يعلي صوته ويسمع اللي حواليه واللي حواليه بيقروا في حته ثانيه، وده بيقرا وده بيقرا وده بيقرا، فبيحصل ايه ده؟ كمان في المسجد لما تقرا القران ترفع صوتك في ناس بتصلي، انت هتؤذي المصلين خصوصا اذا كانوا من حمله القران، لان حامل القران بيبقى جسمه حساس قوي وودنه حساسه اكتر، اي قران يتقرا ودنه تروح له، فده هو بيقرا حاجه ثانيه طبعا خلاص هشده انت وتلبس عليه قراءته، هو بيقرا الصوره وانت بتقرا الصوره. فطبعا قالوا اذا كان الجهر بالقراءه يؤذي نائم او يؤذي مريض او يؤذي مصلي او يؤذي قارئ للقران تمنع القراءه الجهريه ويجب الاصرار. وإذا لم تكن القراءة الجهرية تؤذي أحدا فيستحب الجهر بالقراءة حسب الحديث، يبقى الحديث ده له ظروفه والحديث ده له إيه؟ ظروفه. قالوا كمان القراءة من المصحف أفضل من القراءة من القلب من الحفظ، ودي طبعا حاجة هتطوروها أهو. وأنا أول ما زمان يعني أول ما حفظت القرآن كنت فرحان قوي إن أنا مش هقرا من المصحف، اقرا من قلبي، وابقى مش محتاج للمصحف بقى في شارع في بيت في مكان في حاجه. ولكن فوجئت بان سيدنا الشيخ رحمه الله عليه بيقول لي يا ابني لابد ان تنظر بعينيك في المصحف بين حين واخر. قلت له ليه يا سيدي؟ عشان اراجع على نفسي يعني ان ما كنتش غلطان؟ قال لا، عشان تاخذ عيناك حظها من العباده. والنظر في المصحف عباده، فانت اذا قرات من قلبك حرمت عينيك النظر في المصحف، النظر في المصحف. عشان كده قالوا ان القراءه من المصحف افضل من القراءه من القلب لان اشتركت العينان. بعض الناس قالوا طب لو قرا من المصحف يمكن يفرح، لو قرا من قلبه لا يمكن يفرح. الحامل للقران لو سرح واحد على ألف من الثانية يرد يروح حتة تانية على طول، مش هيجيب مش هيجيب كلام من بره، هيجيب قرآن برضه بس منين؟ من صورة تانية. ولذلك تجد الإمام لما بيصلي ويفتح عليه بيفتح عليه لأن هو مخه راح فين؟ في مكان تاني، والفتحة في حالتين، حالة يسكت فيها الإمام غير السكتات اللي هي بتحصل في قيام رمضان بالنسبة لبعض الأئمة إنه بيسكت لأنه بتأخذه العبرة، فبيسكت عشان يتمالك نفسه ويقرا، والا لو ساب نفسه على سجيتها مش هيعرف يقرا مش هيعرف يكمل، الناس اللي وراها تعيط ما خلصناش بقى الجزء انا غدا بقى عياط وخلاص. وفي سكتات انه سرح سرح او سكتات اختلط عليه الامر راح في صوره ثانيه. وفي ساعات وهو بيقرا يسبق لسانه، سبق اللسان هو يصلحه لوحده من غير ما تفتح عليه انه بيتنبه، وساعات ما يتنبهش تفتح عليه، وساعات يطلع من ايه يخش في ايه ثانيه او من سوره يخش في سوره ثانيه، زي ان هذه امتكم امه واحده وان هذه امتكم امه واحده، دي واحده ودي واحده، دي الصورة دي الصورة دي اخرها تعبدون ودي اخرها تتقون، دي في الانبياء ودي في المؤمنون. فيكون مبارك في الانبياء ده يقول ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم تعبدون، يقول وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم تتقون، ده صورة المؤمنين، ده صورة المؤمنين. ففي الحالة دي بيفتح عليه المأمون. في برضو ادب مهم قوي اتعلمناه واحنا بنحفظ، قالنا اذا ارتج عليك في آية وسألت اخاك فعليك ان تقرأ آية قبلها وتسكت وتسأله ان يكمل القراءة. يقولها يعني يقولها زي ما انت قلتها، يأكد لك يعني يقولها بالصحيح، تتنبأ انت للخطأ، لكن ما تقولوش هو هنا فتقول ولا تعبدون. لو قلت له كده لبست عليه راحة على طول. القرآن غالب، القرآن غالب، مفيش حد ما يخطئش في القراءة ابدا ابدا، مفيش غير موجود، لانه الانسان الوحيد اللي لم يخطئ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ربنا تعهد له بذلك. وحي لو اخطا مش هيرده، الحروف حروف اتغيرت اتنسخت، لكن بعد كده خلاص الناس فيه سواء. فمهما كان الانسان ماهر بالقران تعلمنا من صغرنا ان القران غالب، فما تلبسش على زميلك وتقول له هي ايه كده كده ولا كده كده على طول يتلخبط ما يعرفش، لكن لو قرات ايتين ثلاثه وقلت له كمل هيكمل. فدي من ضمن الاداب اللي احنا اتعلمناها برضه. في بقى حاجات بقى بعد كده غريبه قوي، دي بقى بيرجع فيها لعلوم القران اللي انتوا اتعلمتوها معانا في رمضان. على سبيل المثال اذا شكيت وانت لوحدك بقى في القراءه في الحرف، هل هو ياء ام تاء؟ تقول ايه؟ تقرا بالياء على طول، يعني افلا تعقلون ولا هي افلا يعقلون؟ قول افلا يعقلون على طول. افلا تتقون ولا افلا يتقون؟ تقول افلا يتقون وتكمل، وبعدين تبقى ترجع لها وتشوف ايه حلها. النقطه الثانيه اذا شكيت في الحرف مهموز ولا مش مهموز، يعني في همزه ولا مفيش همزه، سيب الهمزه، سيب الهمزه بقى يقراها على غير همزه. يعني مثلا انتم اشد خلقا ام السماء؟ يا ترى السماء ولا السماء مثلا؟ تقول ايه؟ السماء، مش السماء، لانه ترك الهمز اولى في حاله الهمز من اثبات الهمز في حاله وجود الهمز، في حاله عدم وجود. يعني اثبات همز في حاله عدم وجود الهمز خطا، حذف الهمز في حاله وجود الهمز صواب، لان في قراءه بتسهيل الهمز. واضح؟ طب اذا شكيت في حرف، الحرف ده ترى موصول او مقطوع؟ تقرا بالوصل ليس بالقطع. اذا شكيت في حرف هل هو ممدود ولا مقصور؟ تقرا بالقصر. يعني مثلا حاميم عين، جينا في العين دي وشكينا هي ممدوده ولا مقصوره، نراها ايه؟ بالقصر. نقول حاميم عين سين قاف. فاذا شكيت حرف هل هو ممدود ولا مقصور؟ تقرا بايه؟ بالقصر. اذا شكيت حرف بقى مفتوح ولا مكسور، يعني عليه فتحه ولا عليه كسره، تقرا بالفتح ولا تقرا بالكسر؟ تقرا بالفتح. تقرا ايه؟ بالفتح، لان الفتح للمكسور ما يبقاش لحن في القراءه، كسر المفتوح يبقى لحن في القراءه. خد بالك دي برضه من علوم القراءات. يعني اذا شكيت في الحرف مفتوح ولا مكسور، افتح ما تكسرش، لانه الفتح اولى. فاذا كان هو مكسور وانت فتحته ما بقاش لحن في القراءه، انما اذا كان مفتوحه وكسرته يبقى لحن صغير على طول. واضح؟ طب نحتمل التذكير والتأنيث، نقرأ بالتذكير ولا بالتأنيث؟ لا، نقرأ بالتذكير. مثلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ورست هي يوم يشهد عليهم ولا يوم تشهد عليهم؟ شكيت قول ايه؟ يشهد. خلاص، لانه يشهد ويجي الكلام بعد كده ايه؟ تأنيث. ما باش لحن، ما باش غلط. لما تقول يوم يشهد النساء مش لحن، لكن لو قلت يوم تشهد الرجال يبقى ايه؟ يبقى ده خطأ. يبقى التذكير ولا التأنيث؟ يبقى التذكير ايه؟ اولى. طيب، عايزين نقول كمان حاجة مهمة. اولا يكره قطع القراءة لكلام اجنبي لا طائل وراءه، لدرجة ان بعضهم افتى بعدم جواز رد السلام للقارئ. يعني بيقرأ قرآن وواحد دخل عليه قال له السلام عليكم ورحمة الله، ما ردش عليه، ردش عليه، لأن كلام الله تبارك وتعالى أولى من كل كلام، وفضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه. طبعا يكره الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي أثناء القراءة. خلاص، أدب بقى، لأنك أنت في حضرة الملك، في حضرة الله. وكان شيوخنا زمان يقول لنا وانت بتقرأ القرآن تخيل ان الله تبارك وتعالى هو يتكلم وانت تسمع. ادبك يبقى شكله ايه؟ اذا كان ربنا بيتكلم وانت واقف قدامه بتسمع هو بيقول ايه، يبقى هتنتبه على الكلام، مش هتلتفت يمين ولا شمال او تضحك او حاجه تشغلك. فكذلك قارئ القرآن يعتبر ان الله تبارك وتعالى يتكلم وهو يسمع، او الله يقرا وهو يسمع، فلا يصح ان ينشغل بشيء اخر. حاجه برضو غريبه جدا قالوا ان الساده العلماء يكره قراءه القران باي لغه الا اللغه العربيه، الا اللغه العربيه. وحصل فيها طبعا كلام كتير واسئله انه في ناس اسلموا ولا ينطقون بالعربيه، فهلوا تكتب لهم السور او يكتب لهم القران الذي لا تصح الصلاة إلا به كالفاتحة بالحروف اللاتينية فينطقها بالعربية ولو لم يعلم معناها؟ يعني لما أنا فاكر البنت اللي جت رمضان السنة اللي فاتت وأسلمت معاكم هنا، يسلم عليكم بعد الجواب وبتبكي لأنها بتتذكر الليالي الحلوة اللي قضيتها معاكم هنا في رمضان. دي لما علمناها كتبنا لها الفاتحة بالحروف اللاتينية وحفظناها لها، فبقى تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وان كان النكمة لكنة اجنبية لكن علمناها التشكيك، كتبناها لها بالحروف الايه؟ اللاتينية، الحروف اللاتينية. لكن ما تترجمش الفاتحة وتقول لها اقري، لا خلاص ما بقاش قرآن، ما بقاش قرآن. وقالوا ان ما فيش ترجمة ابدا على وجه الاطلاق لاي لغة تدي القرآن حقه، يستحيل، لأنه نزل بالعربية. فإعجاز القرآن وإعجاز الألفاظ يستحيل أن ينتقل إلى لغة أخرى. لكن مفيش بأس إنك أنت تكتب معاني القرآن، معانيه، وده زي التفسير يعني. فتكتب تترجم التفسير وترجمة معاني مش ترجمة القرآن نفسه. ويقروها الناس دول عشان يفهموها ويتفهموها. لكن لا تصح قراءة القرآن أبدا بأي لغة أخرى غير العربية. طبعا فيه قراءات بنعتبرها شاذة، لا يجب ولا يصح مطلقا القراءة بالشاذ من القراءات، وقراءة تغير المعنى، فدي ما يصحش أن يقرأ بها. قالوا طيب العاوز يقرأ القرآن يقرأ على ترتيب المصحف، ما يعكس، ما يجيبش من ورا لقدام، يقرأ البقرة وبعدين آل عمران، يقرأ قل هو الله أحد وبعدين يقرأ قل أعوذ برب الفلق، يقرأ قل أعوذ برب الفلق وبعدين يقرأ قل أعوذ برب الناس. ما يصحش يقرأ بغير ترتيب المصحف، لأنه المنكوس زي ما بيقولوا، أو قراءة المنكوس، ما يصحش إلا إذا نسى يعني عن غير قصد يعني. بعض الناس بتقرأ القرآن تجيب الآيات تخلطها، خصوصا المقرئين يعني اللي بيقروا في الشوادر، راح ميتا بقى ميتا. يرى السابقون السابقون أولئك المقربون، وخش أصحاب اليمين في صدر المخضوب إلى آخر الكلام، ثلث من الأولين وثلث من الآخرين، يجي عند أصحاب الشمال ينطها ويخش الصورة تانية يقول لك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ينط ويقول لك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يبعد عن آيات القرآن اللي فيها عذاب ونار، وده حرام قطعا، لأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال فلا بيقرا القران وبيالف يجيب الايات البشرى كلها مع بعضها، ويعرف النبي نهى عن ذلك وقال تاليف الله خير من تاليف البشر، ويقرا القران على الوجه الذي اراده الله تبارك وتعالى، سواء من حيث ترتيب الايات او ترتيب الصور، فما ينفعش هذا التاليف. بالنسبه للقراءات بتلاقيه بقى يقول لك مثلا فذلك برهانان يمول، يقرأوا فذلك برهانان فذلك برهانان فذلك، وبعض القراء المشاهير يقول وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك، طبعا استعراض حرام ما يصحش. عاوز تعمل كده اقرأ لحد ما تخلص المعنى بقراءة، وبعد نجيب من الاول واقرأ ايه بقراءة تانية، واضح؟ فبدل الكلام مرتبط ما يصحش ابدا يخرج من القراءة ويخش في ايه في قراءة تانية حتى ينتهي ارتباط الكلام. وطبعا يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. طبعا احنا قلنا لعل وسوف وعسى اذا جاءت في كلام الله تبارك وتعالى تفيد ايه التحقيق، فاذا قال اسمعوا استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، تأكدنا من ان من يسمع القرآن وينصت له حق الاستماع والانصات لابد ويقوم مرحوم، لازم يرحمه ربنا لازم. فمن هنا ما يصحش ان القرآن يتقرا وانت تتلهى عنه باي شيء، لازم تسمع للقرآن الى قرآن يقوم من المجلس. طبعا يسن السجود، وفي اول رمضان فاكرين لما واحد بعد سألني ويقول لي انت قرأت اي كذا ورحت ساجد وما ركعتش او ما تنبهش، وقلت له يعني صادف ان انت سألت الكلام ده النهاردة، قال احنا سجدنا مرتين، وطبعا كان لازم تسأل اللي جنبك تنبهك في كم سجدة في المصحف. 14 سجدة يسن السجود عندها على وجه الحصر. 14 سجدة دول هم الأعراف، الرعد، النحر، الإسراء، مريم، الحج فيها سجدتين، الفرقان فيها سجدة، النمل فيها سجدة، سورة السجدة ألف لام ميم التنزيل فيها، فصلت النجم، الانشقاق، العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هما دول الـ14 سجدة، تفضل واحدة وهي سجدة سورة صاد خاصة بالحكاية عن سيدنا داود، ظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه، إلى بقية الآية بيبان فيها إنه داود خر راكع وأناب. تجد في بعض المصاحف مرسومة سجدة يقول لك على مذهب فلان، فيها خلاف، فيها خلاف، سجدة سورة صاد فيها خلاف، لكن الرأي الأرجح أن يسجد له، ويبقى كده كم سجدة بقى؟ 15 سجدة. في سجدات تانية طبعا فيها خلاف، زي آخر الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بعض الناس قالوا فيها سجدة، وده رأي طبعا مرجوح، أنت فهمت طبعا الراجح والمرجوح، وإحنا بنتكلم عن علوم القرآن. بيقولوا بقى أفضل قراءة إمتى؟ أرى أنت وأرى فين وأرى إزاي؟ فجاوبنا على السؤال وقال أفضل القراءة ما كان في الصلاة. يبقى القراءة في الصلاة أفضل من القراءة خارج الصلاة. القراءة في الليل أفضل من القراءة في النهار. القراءة آخر الليل من أفضل القراءات، وليست هناك أوقات مكروهة للقراءة كأوقات كراهة الصلاة، صلاة التطوع أو النافلة التي ليس لها سبب. لأن بعض الناس قالوا ما يصحش تقرأ القرآن بعد العصر، وده غلط. أو بعد صلاة الفجر، لا، يقرأ القرآن في جميع الأوقات بلا استثناء، مفيش كراهة، مفيش إيه؟ كراهة. طب قالوا أفضل الأيام لقراءة القرآن إيه؟ أفضل الأيام حسب الأيام؟ لا، يوم عرفة. يوم عرفة أفضل الأيام، يوم عرفة. طيب بعد يوم عرفة مين؟ يوم الجمعة. بعد يوم الجمعة يوم الاثنين. بعد يوم الاثنين الخميس. طيب إذا كانت أيام بقى مش يوم واحد، يبقى العشر الأواخر من رمضان، ثم العشر الأوائل من الحج، والفجر وليال عشر. يستحب الابتداء بالختمة امتى؟ عاوز ابتدي ابدأ الختمة ابتديها امتى؟ ليلة الجمعة. طب اختم امتى؟ ليلة الخميس. يبقى معنى كده انا بختمها بايه؟ في اسبوع. عشان كده الحملة للقرآن اللي بيقول ويعيد يبتدي ختمته يوم الجمعة، ليلة الجمعة، وينهي ختمته انت ليلة الخميس. طب اختم انت. سألونا خيرون بين امرين، اما تختم في ركعتي الفجر، واما تختم في ركعتي سنة المغرب. يعني سنة الفجر، ركعتين السنة بتوع الفجر، تختم في الركعة الاولى والركعة الثانية تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يا تختم في سنة المغرب في الركعة الأولى تختم والركعة الثانية تقول إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قالوا بقى أن يستحب الاجتماع عند ختم القرآن. يستحب أول اجتماع عند ختم القرآن، يعني حتى لو بتختم لوحدك يا ريت تجيب مراتك وعيالك يحضروا الختم. لأن عند الختم تنزل بركة وتنزل رحمة للجميع، ولكل من حضر الختم دعوة مستجابة. فقالوا يستحب الاجتماع عند ختم القرآن، فعنده تنزل الرحمة. قالوا يستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن، وصفته أن يقول بعد كل سورة الله أكبر بس. بعضهم زاد قال لا إله إلا الله والله أكبر، ولذا تعمدت أنا اليوم في الختم أن أكبر بعد سورة الضحى لبيان أن ذلك جائز داخل الصلاة. فهو داخل الصلاة وخارج الصلاة يستحب التكبير بعد سورة الضحى بشرط تقف قبل التكبير بعد نهاية السورة، وتقف بعد التكبير قبل بداية السورة، علشان يبان القرآن لوحده والتكبير إيه لوحده. وقالوا يمنع وصل التكبير بختام السورة السابقة أو ببداية السورة اللاحقة، ودي طبعا للاسف ما بتحصلش مع بعض القراء اللي بيقروا في اختصار السور، بيقول لهم شرايط وتجدوا بيقول فاما بنعمتي لربك فحدث، ويروح على طول فحدث لا اله الا الله والله اكبر وبسم الله الرحمن الرحيم، وده طبعا مش مطلوب. وعشان كده بعض العلماء افتوا بعدم جواز التكبير بصفه مستمره لئلا يفهم او يتوهم انه من القران. طيب يسن طبعا الدعاء عقب الختم زي ما دعينا كده، ويروى حديث عن ذلك من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، فأبشروا بدعائكم اليوم لعل الله يتقبل منه. يسن إذا قرأ من الختم أن يشرع في ختمة أخرى فورا عقب الختم لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث حلو قوي بيقول فيه احب الاعمال الى الله الحال المرتحل، ده مسكر على طول ما بيقعدش، لما يحط الحال ويرجع يشد الحال ويمشي، يحط الحال احب الاعمال الى الله الحال المرتحل الذي يضرب من اول القران الى اخره. طبعا لو تلاحظ التعبير كله كانه ايه مثال الحال المرتحل فقط، يضرب واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصوا من الصلاه، فالضرب ضرب الاقدام على ايه؟ على الارض كناية عن المشي. الكلام كله سبب فيه استعاره، ها؟ احب الاعمال الى الله الحال المرتحل الذي يضرب من اول القران الى اخره، كلما احل ارتحل. عشان كده يستحب دائما تختم ما تكتبش القران بعد يقول اول رب الناس ابدا، تفتح على طول تقرا الفاتحه وتقرا ايه؟ اول البقره الى قول الله تبارك وتعالى واولئك هم المفلحون زي ما عملنا احنا النهارده. يستحب ان الختمه تكريس سوره الاخلاص 3 مرات لجبر ما قد يكون حدث من نقص في الختمه، لان الاخلاص تعدل ثلث القران. طبعا انتوا عارفين الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقال لهم هقول لكم ثلث القران، هستعدوا حار عليكم ثلث القران، فاستعدوا بقى وناموا كويس وقعدوا اشعياء عشان ترجع بقى اشعياء. فخلاص قرأ عليهم قل هو الله احد فقط. قالوا انت قلت لنا هتقرا ثلث القران، قال لهم الاخلاص او قل هو الله احد تعدل ثلث القران. ولذلك يستحب في الختم بنقول قل والله احد 3 مرات، واحده من اصل الختمه واثنين لجبر نقص قد يكون حدث، نسينا كلمه نسينا حرف، فبيستحب تكرير سوره الاخلاص 3 مرات. يكره اتخاذ القران معيشه يتكسب بها، وانا اسف ان اقول الكلام ده، لكن يكره ان يكون مهنه الانسان ان يقرا القران يتكسب به، يقرا ويخفص ده اللي بيقع على التراب، وزي اللي بيروحوا المياتم ويشرطوا عاوز 500 جنيه وعاوز 50 جنيه وعاوز 100 جنيه حرام. وفي حديث في هذا الشأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ده حديث. من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سوف يأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ولذلك لما سألني قارئ مسجدنا هذا وقال لي اعمل ايه ومهنته الوحيدة ومدرب، قلت له لا تصرف اجرا على قراءة القرآن ابدا ابدا، فان ضعيف فاجب واذهب واقرأ وابتغي بقراءتك رضوان الله، وان ما اعطوكش شيء ونسيت امشي وانت حامد ربنا سبحانه وتعالى انه الاجر عنده، وان اعطوك شيء خده من غير ما تقول ده كتير ده شويه. ساعتها طبعا ما هيبقاش هو بيشترط اجر، ساعتها تبقى دي هديه او صدقه او من هذا القبيل. الناس اللي بتحفظ ما يصحش ابدا تقول نسيت ايه كذا او نسيت سوره كذا، اوعى انسيت، ما تقولش نسيت، ما تقولش نسيت ابدا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والانسلاخ هنا معناه انه تركها وقلاها وتركها وراء ظهره. وبعدين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الذنوب امتي فما وجدت ذنبا اعظم من سوره او ايه اوتيها رجل فنسيها. عشان كده قالوا ما تقولش نسيت سورة كذا او نسيت آية كذا، تقول انسيت وما انسانيه الا الشيطان. دوام القراءة توصل للميت، ده اخر سؤال بقى. وكده يبقى بنغطي كل الاسئلة. يعني هل ممكن الوالد مات او الام ماتت او حد قريبك مات، هل ممكن ان انت توصل له قرآن، تقرأ قرآن وتقول اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح فلان فتقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ هل يصح؟ 3 من الأئمة الـ4 متفقون على وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت. 3 ولم يخالفهم الا واحد فقط، يبقى احنا مع مين؟ الاغرون، وخصوصا امي يا رسول الله افتلست نفسها وكنت اظن لو تكلمت تصدقت، افاتصدق عنها؟ قال نعم. ادركت ابي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يسكت على الراحلة، افاحج عنه؟ قال نعم. لسؤال ثاني، ماتت امي وعليها صيام شهر، افاقضيه عنها؟ قال نعم. كل ده في البخاري صحيح يعني. طيب ربنا فضله واسع. واحد بيرد علينا بقى بيقول ايه؟ بيقول اذا مات ابن ادم يقطع عمله الا بثلاث، علم ينتفع به، صدقه داري، ولد صالح يدعو له. طيب ما هو انت، ما انت ابنه، انت لما تقرا القران وتقول ثوابه، طب ما انت ولده. طيب لما الناس تترحم على ميت، مش ده من عمله برضه؟ مش ده من عمله؟ لما ناس تلعن ميت، مش ده من عمله؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران وكلنا بنقول فلعنة الله على الظالمين، تجوز دي ولا ما تجوزش؟ تجوز. طب ما هو مات اهو، طب اللعنة توصل له ليه؟ مثلا هو عمل ايه عشان يتلعن؟ ايوه اللعنة طبعا من عمله، عمله السيء خلى الناس ايه؟ تلعن. طب ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم، يبقى كل ما تسلم على سيدنا ابراهيم يصل له ام لا؟ طب ما ده من عمله، من عمل، مش من مش ابو الانبياء. فاحنا بنعتقد ان ثواب الاعمال الصالحه اذا وهبت لميت تصل اليه بفضل الله تبارك وتعالى. واذا افترضنا على اسوأ الفروض احتمال واحد في الالف انه مش هيوصل، هتخسر ايه؟ هيضيع يعني؟ قرأت قرآن وهبت ثوابه لابيك فما ينفعش، ربنا يقول لك لا ما ينفعش، خلاص ما عليكش حاجة، مع السلامة. لا ما ينفعش، لو هينفع لك هينفع ايه؟ ليه؟ قضيت انت فلوس طلعت من جيبك قلت فلان عليه صدقة فأنا هتصدق عنه وخرجت الزكاة الواجبة عنه، فقال لك لا يا سيدي ده أنا خرجتها. الله، أنت خرجتها، طب أنا كمان خرجتها، خلاص راحت عليا؟ لا هو خرج خلاص، خرجتها أنا هيحصل وقت هاخد أنا ثواب، أمر طبيعي. ربنا كريم يا جماعة، ربنا كريم أوي 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 ورحيم جدا. ولله تبارك وتعالى أرحم بأحدكم من الأم بولدها. وكل ما كان الامل في الله كبير كل ما كان افضل، وكل ما كان الرجاء في الله كبير كل ما كان افضل، وكل ما وسعت رحمه ربنا كل ما كان افضل. راح واحد للنبي عليه الصلاه والسلام اعرابي، اعرابي، وبعدين بيدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ام اعد الدم، وراح دعا وقال لي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. اعرابي بقى الجفاء والغلظه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقى الحلم كله والخلق العظيم كله، فبصله كده قالوا لقد حجرت واسعا، حجرت ضيقت واسعا، يعني هتلمها ازاي؟ مهما قلت انت هتلمها ازاي؟ ان الله تبارك وتعالى بيقول ايه؟ ورحمتي واسعت كل شيء. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الرحمه والرضوان والمغفرة وقبول صيام رمضان وقيامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعا ونحن جميعا في خير وعافية، متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم اللقاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.